أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبارك لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمراجعنا العظام الحوزات العلمية والشيعة الكرام ذكرى مولد أبي الأحرار سيد المضحين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الولادة الميمونة التي كانت نجاة لدين الإسلام ونهج جده المصطفى صلى الله عليه وآله أن يعجل في فرج إمام زماننا، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه.
الله يعزك إن شاء الله.
البحث يقع في الدليل الثالث من الأدلة التي أقيمت أو أقامها القائلون بأن الشرط الفاسد يفسر العقد، ولا يخفى تذكيرا أن محل البحث هو الشرط الفاسد الذي لا يفسر العقد بحسب طبيعته، وإلا هناك شروط فاسدة تفسر العقد بحسب طبيعتها، كالشرط الغرري الذي يفضي إلى الغرر في نفس المعاملة مثلا، أو الشرط الذي يحول المعاملة إلى معاملة سفهية بناء على أن المعاملة السفهية باطلة، لا خصوص معاملة السفيه عند من يقول بذلك. فالمقصود جهة الفساد التي بطبيعتها لا توجب اختلالا في أحد أركان العقد تلقائيا. هل نفس جهة الفساد تفسد العقد؟ الفساد في الشرط تفسد العقد أم لا؟ هذا محل البحث، وقلناه سابقا لكننا نذكر به لابتعادنا عنه والاحتياجنا إليه هنا. الدليل الثالث يتمثل في روايات ثلاث استدل بها على أن الشرط الفاسد يفسد العقد. جيد، هذه الروايات الثلاث لم تجمع في كلام قبل صاحب المكاسب، يعني قبل الشيخ الأنصاري، موجودة هنا وهناك، كالرواية الأولى مثلا موجودة في كلمات العلامة في المختلف ومن بعده طبعا في الجملة. الرواية الأولى في هذا الدليل هي الرواية الواردة في الوسائل الجزء 18 صفحة 95، الباب 35 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إمام الكاظم سلام الله عليه عن الرجل ابتاعا منه طعاما، أي اشترى أو ابتاع منه متاعا، على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي. البحث في هذه الرواية طارة في سندها وهو ما أغضى عنه معظم المحققين، وأخرى في دلالتها. أما البحث في الإسناد فالشيخ الطوسي يروي التهذيب بإسناده الصحيح عن، وهي عدة طرق، أحمد بن محمد بن عيسى وهو من شيوخ ثقات القميين، ولا عبرة بغمز البعض في وثاقته كالمحقق خاجوئي في فوائده الرجالية بعد التسالم على وفاقة الرجل وجلالته وإن كانت هناك ملاحظات منهجية اجتهادية عليه، لكن لا دخالة لها بمحل الكلام. عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم حقق في محله أنه يراد منه علي بن الحكم بن الزبير بن الأنباري. يوجد علي بن الحكم آخر لم يثبت له لا رواية ولا كتاب، ذكر في بعض كتب الرجال كرجال الشيخ، وهذا الرجل ثقة بلا إشكال، علي بن الحكم. عن عبد الملك بن عتبة، عبد الملك بن عتبة يا إخوان، في هذه الطبقة يوجد شخصان يمكن أن يراد منه، من كل واحد منهما، أو يراد منه من عنوان عبد الملك بن عتبة. عبد الملك بن عتبة النخعي، لذلك سبقني لساني في النخعي قبل قليل، وعبد الملك بن عتبة الهاشمي. عبد الملك بن عتبة النخعي يصرح النجاشي بأنه هو صاحب الكتاب. إذا بتسكروا الشباك بالكامل بعشه أو الباب ما بعرف. عبد الملك بن عتبة النخعي يصرح النجاشي بوثاقته وأنه صاحب الكتاب، ويصرح بطريقة يظهر منها أنها نقد لغيره، كأن غيره قد اشتبه بصاحب الكتاب. عبد الملك بن عتبة الهاشمي يذكر الشيخ الطوسي أن له كتاب، ولا يذكر أصلا عبد الملك بن عتبة النخعي، لكن عبد الملك بن عتبة الهاشمي لم يوافق، ولا طريق بحسب الظاهر إلى توثيقه، لا على مستوى التنصيص توثيقات الخاصة ولا على مستوى القواعد العامة. نعم لا تضعيف له أيضا، وله عشرات الروايات. فقد يقال ذا بادئ ذي بدء، إن عبد الملك هنا مردد بين الثقة وغير الثقة، ولذا فإن السند لا يكون نقيا. في المقابل قد يعمل على تعيين عبد الملك بن عتبة في أحدهما، لا توجد لدينا قرينة أن المراد من عبد الملك بن عتبة النخعي. لا دليل. أحمد بن محمد بن عيسى يروي في موارد عديدة عن عبد الملك بن عتبة، علي بن الحكم قصدي، يروي في موارد عديدة عن عبد الملك بن عتبة ويصرح بالهاشمي. وقد ذكر علي بن الحكم في الطريق إلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فالظاهر وفاقا للسيد في المعجم أن المراد عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وبناء عليه ليس ثقة، فالسند ساق. وإذا تنزلنا فهو مردد على كل حال، مش دائما ولا على الإطلاق. هنا الراوي يروي عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي في موارد عديدة، ولا مورد روى عن عبد الملك بن عتبة النخعي.
لو له كتاب لوحده فبتكون معينة لإحدى الأجناء الآخر،
إذا لم تكن هناك مضاعف من جهة أخرى. يعني أفرض لم يثبت أن الشخص الثاني أيضا محدث معروف، وإلا مش دائما، قد تجد مثلا باسم مثلا أحمد بن محمد بن يحيى شخصان، شخص مش مؤلف لكنه من مشاهير المحدثين، وشخص مؤلف وليس من مشاهير المحدثين على مستوى الأساتذة والتلاميذ. مو دائما الترجيح، ترجيح يلحظ المفردة مع جميع حيثياتها. نعم إذا لم تكن هنالك أي جهة امتياز بهذا، قد ترجح جهة كونه صاحب كتاب بأنه هو الذي يروى عنه في العادة، لكن هذه طبقة المصنفين. في طبقة مشايخ الإجازة لا، يعني من قبل الكليني وبعد الكليني إلى زمن الصدوق الطوسي. جيد، عموما السند ليس سندا نقيا من هذه الجهة. أما من حيث الدلالة، فالسائل عبد الملك سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل باع طعاما أو متاعا، والمشتري شرط على البائع أنه ليس عليه منه وضيعة. شو يعني؟ يعني إذا تنزلت الأسعار بعدين وبده يبيعه، حينئذ إذا كان هناك وضيعة فبده يرجع فيها على من؟ على الأول. وظاهر هذا أنه يبقى الضمان فيه، من باع في ملك من باع لا في ملك من اشترى، وهو بظاهره على هذا الشكل شرط غير مشروح بلا إشكال ولا ريب. إذ الضمان في حد نفسه لا يمكن أن يكون إلا في ماله مالك العين كما لا يخفى، إلا أن يراد حينئذ شرط الفعل وليس شرط النتيجة، إذ على السابق شرط نتيجة هو. فإذا أريد شرط الفعل بمعنى أنه ليس علي منه وضيعة، يعني أنت عليك أن تعوضني إذا تنزل الصوت وصارت قيمته أقل من ما اشتريته منك، لأن أنا مستعد اشتري منك بس السوق إلى نزول، فإذا نزل عما اشتريته به فأنت عليك أن تعوضني. وقد يكون في مقصد عقلاء لهذا، ذاك مضطر للبيع وهذا مش مضطر للشراء، بل أنا بشتري منك بس بشرط إذا نزل السوق راح تعوض. فلا إشكال ولا ريب في أن شرط التعويض أي شرط الفعل ليس مخالفا للمشروع في حد نفسه. ليش مخالف للمشروع؟ شرط في ضمن عقد لازم، فهو شرط مشروع، انت قبلت تعوضه خير ان شاء الله، التزمت له في ضمن عقد لازم، فهذا شرط مشروع حينئذ لا تكون فيه مشكلة. جيد، تعيين أحد الاحتمالين يرتبط بتعيين المراد من ذيل الرواية من جواب الإمام لا ينبغي. نعم ظهورها الأول ظاهر في شرط النتيجة مش في شرط الفعل، لأنه يقول ليس علي فيه وضيعة، مش إذا حصلت علي فيه وضيعة فعليك أن تتداركها لي. احتمال موجود لك خلاف الظاهر، أنا ما بدي في الاحتمال. جيد، فهل يجوز الشرط إلى مكان أخرى على أن ليس علي منه وضيعة؟ هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ يعني أنه إذا واحد بده يشتغل هيك شرط طيب يكون صحيح، كأنه الراوي وضع عنده أنه هكذا الشرط ليس سليما. قال لا ينبغي. ما أجاب الإمام على السؤال الثاني؟ أجاب على السؤال الأول، مع أنه يوجد طريق لاستقامة ذلك، لأن يعلمه الإمام أن يشتغل شرط فعل وهو أن يتدارك، مع ذلك الإمام قال لا ينبغي. توجيه الاستدلال أن هذا شرط فاسد، طبعا لنقول شرط فاسد يعني مبني على شرط النتيجة على ظاهر الرواية الأولية، والإمام قال لا ينبغي. ولا ينبغي يراد منها سد الباب سدا قاطعا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وهو يساوق النهي بمعنى لا يصلح. جيد، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا قلنا بأنه دال على النهي التكليفي وهو بعيد في المقام، فحينئذ يدل على حرمة هكذا عمل ولازمه العرفي هو الفساد الوضعي، على أن الأصح بناء على هذا النمط من الاستدلال أنه لا يدل على النهي التكليفي، إذ ليس هذا أحد المحرمات في حد نفسه في الشريعة المقدسة مثل حرمة شرب النجس أو أكل الحرام، بل المقصود سد باب العقد بهذه الطريقة، عدم تصحيح العقد بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وحينئذ يكون دالا على الفساد. إنصافا الرواية ظهورها فيها المعنى لا بأس به، وهو ظهور معتد به وقوي. لكن المحققين استشكلوا في هذه الرواية، فالشيخ وجماعة، الشيخ الأنصاري في المكاسب، وجماعة قالوا بأن لا ينبغي، أقصى ما تدل عليه هو الكراهة، ولا مانع من الالتزام بكراهة البيع بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وحينئذ فهي لا تدل لا على فساد الشرط ولا على فساد العقد. حينئذ ها تكلفية، أي يقول ما في مانع، شو المانع أن تكون كراهة كراهة تكلفية؟ وجماعة وافقوا على المعنى، والغريب إنه من الذين وافقوا على هذا المعنى السيد الخوئي، مع أنه السيد الخوئي إذا تحطوا كلمة لا ينبغي ها وبتطلعوها من موسوعته أكثر لعله من 100 مورد لا ينبغي، فورا بيقول لك بمعنى سد باب العدم وهو لا يسوق إلا التحريم. إسا إذا مو حرمة تكلفية حرمة وضعية ها؟ سد الباب يعني. لكن هنا ارتأى السيد الخوئي، لكن هذا لا ليس إشكال عن السيد الخوئي، ها انتبهوا، إشكال يعني إشكال التناقض مو إشكال، باعتبار أن السيد الخوئي درس المكاسب في أوائل حياته العلمية دورتين، ثم بعد ذلك بدأ بتدريس العروة، فالعروة متأخر عن بحث المكاسب، مش تناقض في نفس الفترة الزمنية يعني. جيد تبدير رأيي بعد ذلك، يعني يكفينا مؤونة الرد عليه رد صاحبه عليه. والإنصاف يا إخوان، إذا الإنسان بيتبع موارد الروايات، شو دي برسائل العملية الآن، لا ينبغي صرف تدل على الكراهة، ها اللي بيتبع موارد الآيات وموارد الروايات يشرف على القطع بهذا الموضوع تقريبا يعني. عموما أول إشكال من الشيخ وأتباع الشيخ هو أن لا ينبغي كراهة. الإشكال الثاني أن متعلق لا ينبغي مردد بين البيع والشراء، وهو إشكال أفاده المحقق الإيرواني وتبعه عليه السيد الإمام في كتاب البيع. لا ينبغي، شو لا ينبغي؟ لا ينبغي متعلق بالعقد، أي لا ينبغي العقد بهذه الطريقة، أم لا ينبغي الشرط بهذه الطريقة؟ كيف يصلح ذلك؟ أي اشتراط الوضيعة. شوفوا خلينا نرجع على الرواية. سألت أبا الحسن موسى عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا وكيف يستقيم؟ هذا شو الشرط ولا البيع؟ أصل البيع، أصل البيع مسلم أنه يستقيم، لكن بهذا الشرط هل يستقيم البيع؟ هذا احتمال واحد. احتمال ثاني، هل يستقيم هذا الشرط؟ يعني يكون شرط مقبول ممضى، وكيف يستقيم وجه ذلك؟ إذا كان بهالطريقة لا يستقيم فما هو وجه الاستقامة؟ هل له تخريج؟ قال لا ينبغي، لا ينبغي، يمكن أن يكون لا ينبغي البيع بهذا الشرط فسد باب البيع بهذا الشرط فأفسد البيع، ويمكن أن يكون سد باب الشرط في البيع بهذه الطريقة. إنصافا احتمال معتد به حينئذ. أي عموم يا أخي،
لم يستفصل الإمام،
إيه لم يستفصل، قد يقال بأنه لم يستفصل لأن العقد واضح الصحة مستجمع للشرائط، الشرط هو الذي فيه مشكلة.
أول كلام
ها؟
أول كلام،
أول كلام الآن في مقام البحث، لكن يمكن أن يقال كذلك، وأن السائل مش عم يسأل، إنما يحتاج الإمام إلى الاستفصال لو كان السائل يسأل عن العقد. من قال بأن السائل يسأل عن العقد حتى يحتاج الإمام إلى الاستفصال؟ السائل يسأل عن الشرط من الأساس، هكذا يدعي الحق الإيرواني والسيد الإمام. إذا كان السائل يسأل عن الشرط فحينئذ لا يحتاج إلى ترك استفصال، أجاب الإمام عن الشرط بأنه لا ينبغي بهذه الطريقة. فيكون أجنبي عن الفساد حينئذ. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث جواب أجاب به السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، قال لنفترض أن الرواية ظاهرة في فساد العقد، لكن هذه الرواية الظاهرة بأنها كذا شرط يفسد العقد، يمكن أن يقتصر في إفساد الشرط للعقد على مورد الرواية. وهذا صار عندي مثارا لبحث، إذ من حقنا أن نسأل السيد الخوئي ما هي خصوصية مورد الرواية حتى يقتصر على مورد الرواية. هو لم يقل، يعني كأن السيد الخوئي يريد أن يقول مقتضى القاعدة صحة العقد وفساد الشرط وعدم إفساد الشرط للعقد، خرج عن هذه القاعدة هذه الرواية، مورد هذه الرواية وهو شرط نتيجة أن لا تكون الوضيعة من مالي، أن تكون من مالي غيره وهو غير مشروع. ها؟ فحينئذ يقتصر في مورد الخروج عن القاعدة على مورد الرواية. أقول إذا كان مورد الرواية لا يمكن أن نبرز فيه خصوصية تفرق بينه وبين بقية موارد الشرط الفاسد، فلا معنى الاقتصار على المورد، لا بد من إبراز خصوصية في مورد الرواية يقتضي فيها الشرط الفاسد فساد العقد، حتى نستطيع أن نقول بأن الاقتصار لا بد وأن يكون على مورد الرواية الخروج عن مقتضى القاعدة. وإلا فإننا إذا ألغينا الخصوصية في مورد الرواية فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة الإطلاق ومقتضى الرواية التقييد. خير إن شاء الله. القاعدة ما قالت بأن العقد صحيح لا يفسد بفساد الشرط بمعنى بشرط لا، كانت القاعدة تدل على صحة البيع لا بشرط من جهة صحة وفساد الشرط. وإلا فإن مورد الرواية لا يقتصر عليه، خصوصا في مثل باب المعاملات يا أخوان. هذا شو مثل هذا الشرط سوى أنه شرط فاسد؟ هذا الإشكال على السيد الخوي لأنه لم يبين وجهها، لكن بالتأمل يا أخوان ظهر معي أنه يمكن أن يكون هنالك وجه، ولعل السيد الخوي ينظر إليه، لعله بعيد يعني لو كان ينظر إليه لذكره. قد يقال بأن هذا الشرط يجعل البيع غراريا من أساسه. ليش؟ لأن السوق مظنة أن ترتفع فيه الأسعار فلا تكون هناك وضيعة، وهو مظنة أن تثبت فيه الأسعار. وعادة الإنسان لا يشترط هكذا شرط في الأمور اللي أسعارها إلى تصاعد، وعادة لا يشترط الإنسان شرط في الأمور اللي سعرها شبه ثابت. عقلائيا عادة الإنسان يشترط هكذا شرط فيما يكون فيه تلاعب في السوق، مظنة النزول. بالإضافة إلى كوني شرط النتيجة خلاف المشروع، هذا سوف يؤثر على البائع لا يعرف بكم باع. ليش؟ لأنه صحيح الآن شكليا هو باع بألف الكتاب، لكن هو بمقتضى شرط النتيجة ملكيته لهذه الألف ملكية مراعاة، مش أصل الملكية مراعاة حتى يصير تزلزل، لازم البيع حسب إرادة المتعاقدين، لكن ملكيته للألف مراعاة لأن لا تنزل قيمة العين عن الألف. إذا نزلت قيمة العين عن الألف سيكون في قوة من باع إذا نزلت إلى 900 ب900 إلى 800 ب800 إلى 500 ب500 ها؟ وهذا التزم به الآن. فإذا كان الغرر هو المخاطرة فهو مخاطر في نفس هذه الصفقة، في نفس هذه الصفقة أنه مخاطر، خصوصا ظاهر الرواية أنه ما حدد لا مدة لا شيء، حتى لو حدد مدة سنة مثلا نفس الشيء المخاطرة موجودة. فأنا لا أعرف بكم بعت، يعني فعلا إذا تذهب إلى السوق وتسأل تقول له يا أخي أنت بقديش بعت، بيقول لك بألف، تقول له سالم الألف بيقول لك لا مو معلوم، يمكن أطلع آخر شيء بيع 700، لأن إلى أن تتلف العين كل تنزل في سعرها أنا ضامنه، وضامنه ابتداء في ماله، فيكون حينئذ هذا يستوجب الغرر في أصل، في أصل البيع. إذا استوجب الغرر في أصل البيع صارت خصوصية للمورد، أصل خرج عن محل بحثنا بالكامل، لأن كلامنا أساسا هو في الشروط التي لا يكون فسادها تلقائيا يفسد العقد كما لا يخفى. والظاهر أنه غرري إنصافا، يعني بهذا البيان الظاهر أنه غرري. إذا كان مراد السيد الخوي هذه الخصوصية فلا بأس، لكنه لو كانت مرادة له لبينها، لم يبينها، أو أن هذا وجه جديد ها؟ بعد الجواب والإشكال على السيد الخوي، لأنه لا معنى الاقتصار على مورد الرواية إذا ألغيت الخصوصية. نعم هذا الوجه يبين خصوصية، لم يبينها السيد الخوي. وبعد هذا يا أخوان لا داعي بعد للبحث المفصل في أن لا ينبغي دالة على الكراهة أو ليس دالة على الكراهة يا أخوان، وقد اتضح أنه على أحد الاحتمالين الرواية لا ينبغي ناظر إلى الشرط مش ناظر إلى العقد، على أحد الاحتمالين المتوازيين، وحينئذ يتسبب هكذا شرط مش باب العقد. وعلى الاحتمال الآخر أو على الجواب الآخر صارت أصل المعاملة غرائية وخرجت عن محل بحثنا أساسا، لأن تلقائي المعاملة فسدت حينئذ. وبعد هذا لا داعي لتحقيق أن الكراهة بمعنى أن لا ينبغي بمعنى الكراهة والتكليفية أو الوضعية، إلا معنى الكراهة الوضعية، إنصافا بعيد أن يراد الكراهة يا إخوان إنصافا، سواء قال بها الشيخ وغيره أم لم يقل له، فإن لغة لا ينبغي ظاهرة في سد الباب واضحة. فالصحيح حينئذ أن الرواية تصبح أجنبية. لو تنزلنا قلنا الرواية دالة يا إخوان وتنزلنا عن ضعف سندها كما نقول، تقدم معنا بعد ما أسسنا القاعدة ثلاث روايات صحيحة الإسناد صريحة الدلالة على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فتلك أظهر، وبقاعدة تقديم الأظهر مقدمها. ها؟ لا نحملها على وجه من هالوجوه، هذا يصبح معين لوجه غير هذا الوجه. ثم يا أخي لو لم نقل إنه أظهر وتكافأتا نقول تلك أنقى سندا مقدمة، ما بدكم تساقطتا، نرجع إلى مقتضى القاعدة وهي صحة العقد وعدم فساده بفساد الشرط. في أكثر من هذا؟ فهذا الاستدلال صدرا وذيلا متأرجح يا أخوان، ولذا أنا ما بدي ناقش أكثر من هذا. لا معنى لما ذكره بعض المعاصرين، بعض أعاظم المعاصرين حفظه الله، كما في تقريرات تنسب إلى المسجد الأعلى، من أن عمدة النقاش فقد ضعف السند، فإنه قد ظهر أن النقاش حتى لو صح السند على صعود مختلفة. جيد، هذا الكلام في الرواية الأولى يا إخوان. الرواية الثانية والثالثة تأتيان إن شاء الله، لأنه مش باقي نقرأ الرواية فقط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.